الله عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. فصل. قال الشيخ المعلم اليماني: المنتسبون إلى الإسلام أقسام. الأول: من تحكم له أيها القارئ بالإسلام فلا كلام فيه. نذكرنا أن وصف الإسلام ابتداء يضبط للشخص بستة أمور، بواحدة من ستة أمور. الثاني: من تكفرهم أو تتردد فيه لعلة غير الشرك، وهذا لا كلام فيه هنا، أي لا كلام في إسلامه. من تكفرهم أو تتردد فيه لعلة الشرك خاصة وكلامنا في هذا. فاعلم أن كل مكلف من هؤلاء لا بد أن يكون قد ثبت له حكم الإسلام، لأنه لا يخلو أن يكون هو الذي دخل في الإسلام وكان آباؤه على ملة أخرى كاليهودية والنصرانية، أو يكون نسب إلى الإسلام على سبيل التبعية أو لا. فالذي أسلم هو نفسه قد ثبت له حكم الإسلام. فإذا قلنا إنه يكفي للدخول في الإسلام كل ما يؤدي معنى التزامه فذاك، وإن قلنا لا بد من الإتيان بالشهادتين مع معرفة معنهما، فقد عرفت أن المراد معرفته في الجملة. والعادة مستمرة إلى الآن أن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام يلقنه الناس الشهادتين ويفسرون له معناهما فيعرفه في الجملة. طبعا لا يخفى عليكم الإيمان المجمل والإيمان المفصل، فكنا ولا نسينا، وأصل التوحيد وصور التوحيد. إيمان مجمل أي يقر بشهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها إجمالا لا معبود بحق إلا الله، أي أن الله هو المستحق لكل أنواع العبادة. ده أصل لابد منه. وأيضا يؤمن إيمانا مجملا بكل ما جاء من عند الله. بهذين الأمرين يستقيم إسلامه. بعد ذلك بقى من خلال معيشته وتعرض عليه صور التوحيد وتعرض عليه الإيمان المفصل يقبل، يثبت له وصف الإسلام باستمرار، يرفض على حسب ما إيه ما رفضه. يقول: ويعرف أنه لا مدبر بقوته الذاتية إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ويعرف من العبادة الصلاة والصيام، فيعرف أنه لا يستحق أن يصلى ويصام له إلا الله، وأن تعظيم الأوثان والسجود لها أو للشمس أو القمر أو الصليب عبادة لغير الله. إلى غير ذلك مع التزامه للإسلام جملة، وهذا كاف للدخول في الإسلام وثبوت حكمه كما تقدم.
واضح يا شيخ؟
طبعا جرت العادة، وده أمر ما فيش فيه نزاع، أن أي إنسان يتكلم بأي كلام أو يؤمر أن يتكلم بأي كلام لابد أن يفهم معناه، ولا في غير كده؟ يعني لو مجرد مثلا إنسان دخل بيتك وبدأت تتكلم معه بأمور معينة، اجلس في هذا المكان وإياك أن تفارقه أو تتزحزح عنه، أنت بتأمره. فإن أشكل عليه لفظ لازم يسأل. طيب، وممكن لكي يمتثل ممكن يسأل عن علة الأمر. أنت أمرتني أن أستقر على هذا الكرسي، لما تبدأ تقول له ليس لك أن تسأل؟ هو يمتثل لأنه ضيف عندك ومأمور بأمرك. وممكن تزيد له الأمر إيضاح لتريح قلبه، قل له والله لو انتقلت من هذا الكرسي ستكشف عورة البيت مثلا. يبقى بناء على ذلك حينما تأمره بأمر أو تترجاه لشيء معين لازم يسأل عن معناه، أنت تقصد إيه؟ وبناء على ذلك حينما يدخل رجل في الإسلام ويقول يا أخوانا أريد أن أدخل في إسلامكم، ما الواجب علي؟ أي واحد فينا أنطق بالشهادتين لازم يسأل ايه معنى الشهادتين، صح ولا هو هيتقول كده اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويسكت؟ يستحيل، لازم يسأل عن معناها، فانت تدله على معناها، ومن هنا يضبط له وصف الاسلام الايه، ها ابتداء يضبط له وصف الاسلام التام. وبركز تاني وبعيد اهو، خدوا بالكم يا مشايخ من مساله اصل التوحيد ومساله الايمان المجمل. اصل التوحيد لا بد منه، وهو لا معبود بحق الا الله، كل انواع العباده تفرض يفرض بها الله عز وجل، ده اصل التوحيد. طب الايمان المجمل، انت امنت بالله وانه ارسل رسولا الى الخلق ختم به النبيين والمرسلين، يلزمك ان تؤمن اجمالا بكل ما جاء به. طب ايه اللي جاء به؟ القران. خلاص امنت ايمانا مجملا بالقران. طب التفصيل بقى خلال حياتك، فان فصل له يوم بالايمان المجمل او ذكر له يوم صوره من صور التوحيد ولم يقبل، ينفعه الاول ام لا ينفعه؟ معايا يا رجاله في الجزئيه ديت؟ معايا احمد؟ معايا شيخ احمد؟ معايا؟ معايا مشايخ؟ يبقى هو عنده ايمان مجمل. ايمان مجمل يعني بكل ما جاء من عند الله سواء في القران او في السنه. قلنا له اؤمن ايمانا مجملا، انا حاضر انا مؤمن بكل ما جاء. طيب يبقى ده ايمان مجمل. في وسط الطريق عرضنا عليه شيء يجب ان يؤمن به تفصيلا، قلنا له فيه في يوم القيامه في ارض المحشر حوض للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني، وبدانا نصف له الحوض بالادله الشرعيه، يبقى ده نوع من انواع الايمان الايه؟ المجمل، يلزمه الايه؟ الايمان. طب لم يؤمن به، ها؟ ولا عمل حاجه، لا ينفع ما قدم، واخد بالك؟ تماما صور التوحيد، هو عنده ايمان باصل التوحيد ان الله عز وجل هو المستحق لكل انواع العباده. جينا جبنا له عباده معينه وقلنا له هذا الفعل عباده، هذا الفعل عبادة، فيجب عليه أن يصرفها لله. طيب قال لك لا، دية عبادة تجوز لله وتجوز لغير الله، ما ينفع. حتى في لو مسألة شرك خفي أو شرك أصغر، قلنا له من جملة أنواع العبادات لا تحلف إلا بالله. قال لك لا، سأحلف بالله وبغير الله. شرك؟ قال لك لا، ليس بالشرك ولن أقبل إلا هذا. لا ينفعه، لا ينفعه أبدا ما أتى به في أول الأمر، وكده كلامه هذا بينقض كلامه الأول. نعم نعم، لو إيه؟ رده متأولا، ينظر في تأويله، لأن ليس كل تأويل يقبل، ينظر في تأويله، فإن كان تأويلا يعتريه شبهة تزال له، فإن أصر لا ينفعه. ومن أجل ذلك العلماء الأكابر من خلال نظرتهم العميقة يعرف المعاند المجادل من الطالب للحقيقة، يعرف؟ يقول لك ده مجادل، يا سيدنا ده انت ما اتكلمتش معاه الا خمس دقائق، مجادل واقيمت عليه الحجه ونحكم ببدعيته، ما هو ادرى. الاخر ظل يتكلم 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 ثلاث اربع ساعات، طب يا سمحت الشيخ رايك كيف هذا المجادل؟ قال لك يا بني ما زالت عنده شبهه اصبروا عليه. يبقى من خلال نظر العالم للرجل يتم الحكم عليه. وعشان كده دايما بقول لكم يا رجاله الزموا غرز العلماء، واذا ظننت ان عندك حميه وغير على الدين فلا تنتقص من حميه وغيره غيرك، كما انت هو، وده من باب التنزل. وإن حبنا إنصاف لا، لأكابر من العلماء عندهم من الغيرة على الدين والحمية أضعف أضعف ما عندنا، ولكنكم قوم تستعجلوا. طيب يقول: والمنسوب تبعا إما أن يكون موافقا على ثبوت الإسلام له بالتبعية أو غير موافق. فالأول قد ثبت له حكم الإسلام اتفاقا، والثاني الذي يكثر وجوده في صورة في صوره هو من كان آباؤه متلبسين بتلك الأمور التي تراها شركا فتقول آباؤه مشركون فكيف يحكم له بالإسلام تبعا له. فاعلم أن هذا لابد أن يكون أحد أجداده كان كافرا فأسلم فثبت له حكم الإسلام كما مر، وقد يكون هذا الجد تلبس بتلك المحدثات وسيأتي، وقد لا يكون تلبس بها فكان مسلما اتفاقا وتبعه ابنه في الإسلام ثم ابنه ثم ابن ابنه وهكذا إلى أول جد تلبس بالمحدثات. فأول جد تلبس بالمحدثات إما أن يكون هو الذي دخل في الإسلام، وإما أن يكون ابن رجل مسلم لم يتلبس بها. وعلى كل الحالين قد ثبت لهذا الجد حكم الإسلام اتفاقا، ومن ثبت له حكم الإسلام فالأصل بقاؤه عليه ولا يخرج عنه إلا بحدة واضحة اللي احنا بنقول عليها يقين. يقين. أما غلب الظن اللي هو ظن راجح لا أبدا. والأصل ده دايما أريد أن أذكرك به وأرجو أن تكون ذاكرا له. اليقين لا يزال عنه إلا بيقين مثله أو أشد. أما بمجرد ظنون وأوهام وتخرصات هذا ليس من دين الله. يقول: فذلك الجد الذي ثبت له حكم الإسلام لا يخرجه عنه تلبسه بتلك المحدثات ما لم تعلم قيام الحجة عليه وأنت لا تعلم ذلك، فبقي على إسلامه فيتبعه ابنه في الإسلام فيبقى له حكمه وإن تلبس بتلك المحدثات وهكذا. وبرضو دايما من باب التذكرة يعني كثرة الشبهات التي تثار من علماء السوء لابد أن تكون في اعتبارنا. لازم يا أخوانا. والناس عندها عزوف في طلب الحق خاصة إذا كان على غير ما تهوى، يكون ومش كده وبس، ده ممكن يبدأ يدعو دعوة فجة ويبعد الناس عنك لأن دعوتك ما راقت له. يبقى هنا أصبح يلزمنا إلزاما التروي والتؤدة وكثرة التحمل، لأن دعوتك ووصفك عند كثير من الناس ليس بشيء. فمش معنى إن دعوتك الإقبال عليها قليل نظرا لأمور معينة يحملك هذا حماسا وحمية على ألا تلتمس العذر لأحد. غلط. كلامي واضح؟ خطأ يا رجال. لأن أخطر شيء وبالذات في مصر علماء السوء. يقول: وهبك أثبت قيام الحج على أحد الآباء فإنك لا تعلم قيامها على الأم فبقيت على حكم الإسلام فتبعها ولدها، وهبك أثبت قيامها على الأبوين فلعلها إنما قامت عليهما بعد العلوق بالولد وثبت حكم الإسلام له، وهبك أثبت قيامها على الأبوين قبل العلوق بالولد فقد قال بعض أهل العلم كالشافعية إنه إذا كان في أصول الطفل المعروفة سلسلة نسبه إليهم مسلم حكم للطفل بالإسلام، وإن كان ذلك الأصل قد مات قبل زمان طويل وكان الأقرب حيا. فإن لم ترض هذا فقد قال بعض أهل العلم وهو الذي حكاه ابن المنذر عن الشافعي وبها أخذ أكثر أصحابه وصححه الرافعي وخلفه النووي لكن تعقبه فصوب تصحيح الرافعي وأطال البلقيني في تصويب ما قال الرافعي إن ولد المرتدين محكوم بإسلامه وإن كان العلوق به بعد ردتهما. والذي يخالف في هذا إنما يقوى قوله إذا كانت الردة مكشوفة يصرح صاحبها بأنه قد بدل دينه وترك الإسلام. وإيضاح هذا أن المدرك فيما يظهر في الحكم بإسلام الطفل أو كفره قبل أن يعرب عن نفسه هو النظر فيما يظهر أنه يختاره إذا بلغ. وأظهر أسباب الاختيار أمران: وضوح الحجة، الحجة، واتباع الأباء. والأول هو وضوح الحجة خاص بالإسلام، فإن وافقه الثاني بأن كان الأباء كلهم المعروفة سلسلة النسب إليهم مسلمين فالحكم بالإسلام بغاية الوضوح، وإن خالفه البتة بأن كان الأباء كلهم المعروفة سلسلة النسب إليهم كفار أصليين فالحكم بالكفر ظاهر، لأن الغرامة باتباع الأباء شديد كما نشاهده في اليهود والنصارى، وقلة من يسلم منهم، وإن وافقه من وجه وخالفه من وجه نظرة في الراجح فيوضع مثلا الإسلام الأب والأمر الأول وهو وضوح حجة الإسلام في كفة، وكفر الأم والأصول من الطرفين في كفة، فيرجح أنه يختار الإسلام وقص على ذلك، وموضع التفصيل كتب الفقه. طبعا كل هذا يدلك على أن العلماء يلتمسون أيسر الطرق لإثبات وصف الإسلام ابتداء للرجل، أما استمرارا ده ما فيش فيه نزاع من خلال معيشته ومدى التزامه بأحكام الشريعة. يقول: ونقتصر هنا على النظر في مسألة. الطفل إذا بلغ فعرف أن أسلافه كانوا مسلمين حتى تنصر أبواه مثلا، فإن غرمه بالنصرانية لا يكون كغرم من عرف أن أسلافه مضوا عليها من قرون كثيرة، فهذا يحتمل أن يميل إلى النصرانية لأن أبوي صار إليها، ويحتمل أن يميل إلى الإسلام لأن أسلافه مضوا عليه حتى صار أبواه إلى خلافه، فله شبه بمن كان أحد أبويه مسلما والآخر كافرا، هذا في الردة المكشوفة ودونها درجات. فأما مسألتنا وهي أن يعرف أن أسلافه مضوا على الإسلام وأن أبويه عاش ينتسبان إلى الإسلام مغتبطين به يعتقدان أنه هو الدين الحق ويبذلان أنفسهما في سبيله ويعظمان القرآن ويعتقدان أن كل ما فيه حق ويحبان النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدان أن كل ما جاء به حق ويحترمان سلف الأمة وعلماءها ويتمسكان بشعائر الإسلام ويعتقدان حقا عليهما ألا يخالفاه ويحكمان على أنفسهما أنهما إن خالفاه لم يعذرهما الله عز وجل هلك، ولكنهما وقع في شيء كان يزعمان أنه لا يخالف الإسلام وجماعة من أهل العلم يقولون إنه مخالف، فهذا الغلام إن لم توضح له الحجة على أن تلك المخالفة كفر فالظاهر أنه يتبع أبويه عليه، ولكن هذا لا يكفي للحكم عليه من طفولته بعدم الإسلام، فإن النظر في هذا الباب مبني على فرض قيام الحجة. ألا ترى أنه يحكم بالإسلام للطفل الذي أبواه وأسلافه كلهم نصارى وأمه مسلمة، مع العلم بأنه إذا لم توضح له حجة الإسلام إنما يتبع أباه وأسلافه، وإذا أوضحت له الحجة فأمامه طرق: الأولى أن يتبع أبويه على تلك المخالفة تعصبا لهما ويرضى لنفسه بأمور، منها ترك الإسلام الذي اتضح له أنه الحق ومضى عليه أسلافه ومضى أبواه أنفسهم على الانتساب إليه والاغتباط به كما مر، ونشأ هو نفسه على حبه والاغتباط به والافتخار بالانتساب إليه، ومنها اختيار الكفر الذي مضى أسلافه وأبواه أنفسهم ونشأ هو نفسه على بغضه ومقته وشدة النفور عنه والعلم بأنه هلاك أبدي، ومنها عداوة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين وقد مضى أسلافه وأبواه أنفسهم ونشأ هو نفسه على محبتهم وتعظيمهم والاغتباط باتباعهم، ومنها غضب الله عز وجل والخلود في نار جهنم. الطريق الثاني أن يتبع الحق ويشهد على أبويه بالكفر. الطريق الثالث أن يتبع الحق ويرجو العذر لأبويه. أفلا ترى سلوكه الطريق الأول أبعد جدا من اختيار من كان أبويه وأسلافه نصارى وأمه مسلمة للنصرانية، فبقي النظر في الطريقين الأخريين، فإن لم تتضح له الحجة على هلاكهما وعلى أن الشك في هلاكهما كفر فلا ريب أنه يختار الطريق الثالثة، ولكن هذا لا ينافي الحكم بإسلامه لوجوه: الأول أن النظر في هذا الباب مرتب على فرض قيام الحجة كما مر، أنه إذا لم تقم عليه الحجة القاطعة بهلاكهما لا يكون رجاؤه العذر لهما كفرا. الثالث أن كفر المتلبس بالمحدثات التي الكلام فيها ليس في هذه الأزمنة من الأمور الواضحة التي يكفر من شك أنها كفر مطلقا فكيف من لم يشك أنه كفر ولكنه يرجو العذر لبعض من تلبس به؟ أعيد العبارة دي تاني. أن كفر المتلبس بالمحدثات التي الكلام فيها ليس في هذه الأزمنة من الأمور الواضحة التي يكفر من شك أنها كفر، يعني مجرد أن يشك أنها كفر يكفر، ولكن في زمن معين ليست من الأمور الواضحة لكثرة علماء السوء وتلبيس الباطل ثوب الحق. فكيف بمن لم يشك أنه كفر ولكنه يرجو العذر لبعض من تلبس به؟ وعلى فرض أنك أثبتت قيام الحجة على أحد الأجداد وامرأته وإصرارهما قبل العلوق بالولد، وأنه لم يقنعك ما تقدم من الاستدلال على أن ذلك لا يمنع للحكم للولد بالإسلام، فبماذا تحكم للولد في صغره؟ إن قلت أحكم بأنه مرتد، قيل لك أن يكون مرتدا ولم يحكم له بالإسلام قط. واضحة؟ وأصل معنى الارتداد هو الرجوع. طبعا ضابط الارتداد كما لا يخفى عليكم أن يكون مسلما ويأتي بناقض ويبين له ويصر، ولا يشترط للحكم عليه بالردة أن يكون بعد ارتداده محاربا للدين. واضحة؟ لا يشترط، بل حتى وإن كان مسالما وفي غاية الأمن والوداعة هو كافر مرتد يطبق عليه الحد، لأن بعض الذي يتلاعب يقول لك المرتد عشان يكون مرتد ويقام عليه الحد لابد بعد ردته أن يكون محاربا للإسلام والمسلمين. طب ما حاربش، قال لك يبقى مش مرتد. هذا كلام باطل ليس له نصيب من الصحة وليس مع قائله من الأدلة إلا عدم العلم. نعم، ضبط الارتداد أن يسلم ويأتي بناقد ثم تقام عليه الحجة ويصر. أن يسلم ثم يأتي بناقد وتقام عليه الحجة ويصر. يقول: فكيف يقال إنه رجع عن الإسلام من لم يكن عليه قط، وقد جاء عن الصحابة أنهم سبوا أولاد المرتد والمرتد لا يسبى؟ وقد كان خطر لي أن أحتج بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب معاملة الكفار الأصليين، مع أن أسلافهم كعمر بن لحي وأقراني كانوا مرتدين عن شريعة إبراهيم عليه السلام وكانت الأنساب إليهم معروفة. ثم ظهر لي أنه قد يجاب عن هذا بأن الإسلام شريعة جديدة يطالبهم باتباعها، يطالبهم بأتباعه باتباعه، حتى لو رجعوا إلى شريعة إبراهيم ولم يتبعوا الإسلام لم يخرجوا من الكفر، فلا يلزم من عدم حكمه عليهم حكم المرتدين أنهم لم يكونوا في حكم المرتدين عن شريعة إبراهيم. ويمكن أن يناقش في هذا الجواب، ولكن فيما تقدم كفاية. فلم يبق إلا أن تقول: أحكم لذلك الولد بأنه كافر أصلي، فيقال لك: أنت خبير أن كلامنا إنما هو في المنتسبين إلى الإسلام الذين لا ترميهم بالكفر إلا لتلبسهم بتلك المحدثات التي تراها شركا ويزعمون أنها مما أذن الله تعالى فيه. وتعلم أن هؤلاء القوم لا يميز الولد منهم إلا وقد تلقن الشهادتين وأحب الإسلام واغتبط به وعزم أن يدين به حتى يموت. فإن فرضت أنه في صغره محكوم له بالكفر الأصلي فإنه يسلم قبل أن يبلغ، وإذا بلغ استمر على ذلك، وقد تقدم أنه يكفي الكافر للدخول في الإسلام والحكم له به ما هو أقل من ذلك. لذلك تلاحظ أن العلماء الذين اختلفوا في أولاد الكفار الذين ماتوا قبل بلوغ الحنث قولين معتبرين: القول أنهم يختبرون في أرض المحشر، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجمع غفير. الثاني أنهم من أهل الجنة، استدلالا بحديث سمرة بن جندب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، قيل له من هذا؟ قال هذا نبي الله إبراهيم. قال ومن حوله من الأولدان الصغار؟ قال أولاد المسلمين وأولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث. يقول فقد اتضح بحمد الله سبحانه أنه ما من منتسب إلى الإسلام ممن ترميه بالكفر لتلبسه بتلك المحدثات فقط إلا وقد ثبت له حكم الإسلام، وهذا ما أردنا بيانه. من ثبت له حكم الإسلام ثم أعلن عن نفسه أنه قد رغب عن الإسلام وتركه فأمره واضح، وهذه هي الردة المكشوفة. وأما من يدعي أنه مستمر على الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالردة إلا بحجة واضحة. ولسه من دقائق خبر حاطب بن أبي بلتعة ليس منا ببعيد.
واضح يا مشايخ؟
طيب أعيد تاني. من ثبت له حكم الإسلام ثم أعلن عن نفسه أنه قد رغب عن الإسلام، رغب أي تركه وذهب إلى غيره، فأمره واضح، وهذه هي الردة المكشوفة. وأما من يدعي أنه مستمر على الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالردة إلا بحجة واضحة. إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه القاعدة العظيمة من القواعد الخمس الكلية، وهي الأصل البقاء ما كان على ما كان حتى يرد الإيه؟ الناقل عن الأصل، اللي لها صيغة ثانية اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين. يبقى الرجل ثبت إسلامه، طب ما هو فعل أفعال رد، قال لك لا أنا ما زلت على الإسلام. ده لا يحتاج إلى إيه؟ إلى مزيد بيان ومزيد إيضاح. يقول إذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وإذا كان كلامنا إنما هو في العبادة فالمثال الواضح فيها أن يصرح بأنه يتخذ مع الله إلها أو يعبد غيره على الحقيقة، وهذه الدرجة هي حال أهل الجاهلية كما تقدم، ويليها أن يتلبس بما هو تأليه وعبادة لغير الله مع قيام الحجة بأنه يعلم ذلك، وإن لم يعترف به هذا طرف ويقابله الطرف الذي يتضح فيه أن ما تلبس به مما صورته صورة التأليه والعبادة لغير الله ليس في نفس الأمر كذلك، أو أنه وإن كان في نفس الأمر كذلك فصاحبه معذور. يعني أخونا هنا كرمه الله عندي إشكال من مواصفات الصحابي وإن تخللته رد، وقلتم أن المرتد شرط أن يكون أسلم ثم ارتد، فما الفرق بين هذا وبين ما هو أعلى؟ يا أخي الفاضل الله يبارك لك انتبه أكرمك الله. لقلنا تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة وآمن به ومات على الإيمان. طيب لقي النبي مثلا في سنة 5 من البعثة، كويس، وشافه وقعد معاه وآمن وأسلم به، خلاص صحابي. بعد كده مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي هذا اعتراه شيء فارتد، يبقى مرتد ولا مش مرتد؟ مرتد، هو كان أسلم، مرتبط له الإسلام. بعد الردة تداركه ربنا برحمته ورجع إلى الإسلام، ردته المتخللة لإيمانه لا عبرة بها. وضحت يا مشايخ؟ أدي معنى كلمة وإن تخلت رد على الإيه؟ على الصحيح. طيب ركز معايا هنا، يقول إيه؟ ويقابله الطرف الذي يتضح فيه أن ما تلبس به مما صورته صورة التأليه والعبادة لغير الله تعالى ليس في نفس الأمر كذلك، أو أنه وإن كان في نفس الأمر كذلك فصاحبه معذور. أما الأول فبيانه متوقف على تحقيق معنى الإله والعبادة وسيأتي إن شاء الله، وأما الثاني فينبغي لمن أراد التحقيق أن يستحضر أمورا، الأول ما قدمناه في الأعضاء، الثاني قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاه. قال المحقق الشاطبي قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معان أصولية وفروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. تاني، قد ثبت في الأصول العلمية، معنى كلام الشاطبي إيه؟ أن العموم يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، فمن خصص بغير دليل ابتدع. وكذلك المطلق يظل أو يضل على إطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد، فمن قيد من قبل نفسه فقد ابتدع. واعكسها بقى، العام إذا خصص وتم العمل على بعمومه من المتشابه، فاكرين؟ العام إذا خصص واستمر العمل على العموم من اتباع المتشابه. وكذلك المطلق إذا قيد وتم العمل بإطلاقه من اتباع المتشابه. خد بالك من الاثنين عكس بعضه، المطلق إذا قيد والعام إذا خصص. يعني هل هناك فرق بين القاعدة والأصل؟ لا يا أخي، القاعدة هي الأصل. هنا بيقول هل ممكن تكملة القاعدة الأصل بقاء مكان على مكان حتى يرد الناقل عن الأصل؟ كلام ده يعني قلناه مرارا ولعل أخونا يعني لم نسعد برؤيته. طيب، قال المحقق الشاطبي قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية. الإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام والموافقات، وهذان الكتابان من أعظم كتب الأصول، لذلك رجائي لا تقترب منهما إلا مع شيخ متقن، لأن وقفت على بعض النقد لكتاب الاعتصام، ووصف الشاطبي بأن عقيدته ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، وتأملنا في مواضع النقد فوجدنا أن الكلام يحتمل. علشان كده كلام علماء الأصول بالذات مش أي حد يقرأ، وبالذات الشاطبي، زي الباقلاني وزي الغزالي في المستصف، كلامهم قوي جدا، وزي الجويني في غياث الأمم من التباس الظلم، صعب أبعد الحدود، لأن العالم من دولت وهو بيصنف كان يخاطب علماء عصره، ما كانش بيخاطب لأي حد، ده هو بيرد على فلان ابن فلان. ولعلكم تلاحظون كان بيقابلنا ونحن بنقرأ في شفاء العليل كلام في منتهى الصعوبة من ابن القيم، اللي بيخاطب مبتدعة عصره ولا يفقه كلامه إلا هم. فمن أجل هذا مش عاوزك يعني إيه تميل مع كل مائل، وطالما إن الكلام يحتمل من وجه وليس فيه تعسف لا عذر لنا في استمراريتنا لاتهام العالم، مالكش عذر، بس بشرط أن يكون توجيه الكلام مفيش في تعسف، أما تعسف لا، زي بالضبط كده ما بعض الشيوخ بدأ يوجه كلام سيد قطب في الضلال، ولكن كل العلماء ردوا عليه ولا ده تعسف منك، كلامه لا يحتمل إلا الضلال. توجهه إزاي؟ حتى إن وجهته في موضع تعجز في مواضع. فزي الشاطبي والجويني والرازي، هؤلاء الناس كلامهم مش سهل. فعشان كده أرجو أن تتريثوا، تريثوا. ودايما اللاحق من قبلنا ما كان يداهن من سبقه في دين الله، كانش عندهم مداهنة. وعلشان كده ما سمعناش حد من الأكابر أصحاب الغير على الدين طعن في ابن خزيمة ولا ابن حجر ولا طعن في ابن مندة. ليه؟ لأنهم كانوا يعلمون وإن زلوا ولكن عن غير قصد، وكلامهم ممكن أن يحتمل. هنا أخونا الله أكرمه الله، ألا ترى أنه يحكم بالإسلام للطفل الذي أبوه مسلم كلهم نصارى وأمه مسلمة، فكيف تكون مسلمة وأبوه نصراني؟ هذا باعتبار بداية الأمر، كانوا مسلمين وهو تنصر بينفسخ النكاح، واخد بالك؟ أو لعله تنصر وزوجه لا تعلم. ما يوجه إلا هذين التوجهين. طيب، يقول الشاطبي: قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. ويظهر من كلام ابن جرير في بعض المواضع محاولة تخصيصها، واحتد بقوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أقول في قوله فلا يستطيعون سبيلا، أوجه أحدها ما شار إليه، الثاني ما اختاره في آية الفرقان، يقول فلا يجدون سبيلا إلى الحق إلا فيما بعدتك به، وروي نحوه عن ابن عباس. الثالث فلا يستطيعون سبيلا إلى ما حولوه من الطعن في نبوتك، والسياق يقتضي، وفي آثار السلف ما يوافق. فعلى الوجهين الآخرين لا كلام، وأما على الأول فالآية كما يدل عليه السياق والآثار إنما وردت في أفراد عاندوا وتمردوا فختم الله على قلوبهم، وسيأتي الكلام على ذلك. وقد تقدم في الأصل الأول عن ابن جرير تأويل قوله تعالى ولذلك خلقه ما ينفي قول الجبرية، وتقدم هناك ما رواه عن السدي في تأويل قوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، وفيه فالله لا يشاء الشرك. وقد تقدم في الأصل الأول حكمه الخلق، حكمة الخلق بما علم به يقينا أن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا ليعنتهم، وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال وما الله يريد ظلما للعباد. في آيات كثيرة ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم، وقد تقدم في هذا الأصل كمال عدل الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يوم القيامة لا يحكم بمجرد علمه. انتبهوا لدي كويس، ده بيحكم بايه؟ ها؟ ركزوا يا مشايخ ولا الكلام صعب. بناء على ايه؟ الصحف. مش احنا قلنا قبل ذلك الله عز وجل علم ما العباد عاملون قبل ان يعملوه ولا بعد يا شيخاني؟ قبل، احسن، قبل أن يخلق، مظبوط كده؟ ثم كتب ربنا هذا وخبأه وأمرنا بالعمل وأعطانا حرية الاختيار، فعملنا بإرادته واخترنا بمحض رأينا، وكتب الملك ما عملنا وفق إيه؟ ما كان في اللوح المحفوظ. انتهت الحكاية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه إيه منشورا. يبقى هنا الرب عز وجل لا يحكم بمجرد علمه بل بما دون على العبد وهو في نفس الوقت وافق إيه وافق علم الله. واضح مشايخ؟ وافق علم الله. إياك أن يحك في صدرك شيء من هذا. طيب يقول حتى إنه يوم القيامة لا يحكم بمجرد علمي. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم، يا عبادي كلكم ضل إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واختلف الناس في معنى الظلم الذي ينفيه تبارك وتعالى عن نفسه، فقال الجبرية ومن تبعهم هو أن يتصرف في غير ملكه. قال عبد الرحمن من نظر إلى كثرة الآيات في القرآن وتدبرها اتضح له بطلان هذا التفسير، وعليك أن تعتبر ذلك بأن تجعل التفسير مكان المفسر في الآيات كأن تجعل مكان قوله في الآيتين السابقتين ظلما قولك تصرفا في غير ملكه. وانظر كيف يصير الكلام ورجع ما قدمناه في كمال عدل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقال غيره هو أن ينقص عبده من حق ثوابه أو يعذبه بغير ذنب. قال وما يشاهد في الدنيا من إلام الأطفال والمعتوهين والبهائم فكل ذلك مطابق لحكمة الله. القاعدة عندنا إيه مشايخ عشان ما تنسهاش، حتى لو أشكل عليك شيء اعتبره من المتشابه وتمسك بالقاعدة، وهي ما خلق ما وجد في الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. الثانية لا يقضي ربنا ولا يقدر إلا لحكمة. تستريح وتستريح راحة عجيبة. يبقى أي إشكال يأتي عليك ولا تنهز ولا تنهز. زي بالضبط ما قيل للرجل أرأيت ما تعمل الآن فيما مضى أم فيما تستأنف؟ قال له فيما مضى. قال أولا يكون ظلما؟ قال إن ربي لا يظلمني. خلاص يعني حتى إن أشكل علي الأمر ربي لا يظلمني. والإشكال ده كله يا مشايخ نشأ عند الجبرية والقدرية من عدم تفريقهم بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الإيه والإرادة الكونية. عدم التفريق أوقعهم في ضلال ما بعده ضلال. طيب يقول فكل ذلك مطابق لحكمة الله عز وجل وعلي. خد بالك فإن لم نعرف وجه ذلك في بعضها فعدم العلم ليس علما بالعدم. صح ده تنحفظ بقى. عدم العلم ليس علما بالعدم. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وغلت القدرية وتجارت بها أهواءه حتى جحدت علم الله تعالى بالحوادث قبل حدوثها. وربما ضاق الأمر على بعضها فأنكرت آيات من القرآن كما سلف عن عمرو بن عبيد، وأحجمت المعتزلة عن هذا الغلو، ولكنها تطرفت من جهات، منها قولهم إن العقل يحكم بأن الظلم قبيح محرم على الله ويحكم بأنه سبحانه وتعالى ليس له أن يتصرف في ملكه إلا بالعدل وغير ذلك. إحنا قلنا أصل ضلال هؤلاء أنهم قاسوا أفعال الرب على أفعال الخلق. طب ده غلط 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 كبير. مثلا إيه أنا ضربت ابني ولا نهرت زوجتي ولا فعلت كذا ولا فعلت كذا، ده بمقاييسنا إحنا لأن علمنا محدود والكون كله بالنسبة لنا غيب وشهادة، فبنتكلم بناء على الشهادة. أما في حق الرب كله إيه شهادة، وده من الخلط والخطأ الكبير الذي وقع فيه إيه القدري. طيب يقول ويحكم بأنه سبحانه ليس له أن يتصرف في ملكه إلا بالعدل وغير ذلك، من الألفاظ التي يتبادر إلى الفهم منها أنهم يزعمون أن العقل حاكم على الله عز وجل، يجب عليه ويحرم ويسأله عما يفعل ويناقشه الحساب. وأهل الحق أغنياء عن تلك المقالات بما تقدم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى قوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومنها تحريف الآيات الواردة في القضاء والقدر ورد الأحاديث الثابتة في ذلك، وعرضهم المجبرة فادعوا صراحتها في الجبر، وآل بهم الأمر إلى أن حرفوا أضعاف أضعاف من الآيات والأحاديث، وجحدوا حكمة الله تعالى وعدله، وسموا الحكمة غرضا والعبث اختيارا والعدل عجزا، وجعلوا خلق الله وأمره كلهم لهوا ولعب بل لهوا ولعبا بل شرا من ذلك، فإن الله واللاعب له فائدة ما من لهوه ولعب. وأهل الحق أغنياء عن ذلك كله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. طبعا هذا الحديث له قصة جاية، وما صح عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت، هجرت أي بكرت، بكرت أي ذهب مبكرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وتلك الآية التي اختلف فيها كانت متعلقة بالقدر، فقد أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، أي من شدة الإحمرار، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. عشان كده يعني من باب التفضل منك في رسالتي من أسباب هلاك الأمم، ذكرنا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم الاختلاف والتنازع في القضاء والقدر. اقرأ السبب ده تجد فيه بغيتك إن شاء الله. وأصلنا فيه بكلام أهل العلم أن الكلام في القدر على نوعين: أن يتكلم بحق ويبين الحق فهذا متعين، أن يتكلم بباطل ليلبس الباطل ثوب الحق يحرم، ومن أجل هذا كلكم وأنا معكم فاهم قضية القضاء والقدر كما ينبغي اتكلم، ما انتش فاهم كف واسعى لتفهم، وبالذات حديث احتجاج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإياك ثم إياك، وده تحذر لي ولكم، أن تتكلم في أي مسألة وأنت لا تحسنها، خاصة إذا كانت في مسائل الاعتقاد. ليه؟ الأصل خد بالك وانت بتتكلم، ضع نصب عينيك، كل من يستمع لك ممكن يعارضك وممكن يسألك ويحتج عليك، يبقى انت ساعتها انت كده هتدمر، هتدمر. أمال الكلام الشافعي إيه؟ من تصدر قبل أوانه تلقى هوانه. لازم يبقى أن أكون حريص غاية الحرص حتى لا أنوي فعل الخيرات ويأتي من تصرفاتي المنكرات، وأنا أظن أنني أحسن صنع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. فهم يقبلون كل ما ثبت عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالواضح معناه من ذلك ويتفهمون ما عداه. فإذا فهموا نظروا، فإذا كان إظهار ذلك مما تدعو إليه ضرورة أو لا ترتب عليه مفسدة أظهروا، وإن لم يروا الإظهاري ضرورة وخافوا من إظهاري اختلافا وافتراقا في الدين وسعهم السكوت. وقد كان كلام الراسخين في العلم من السلف مجملا تبعا لإجمال الكتاب والسنة، وكانوا ينكرون على من حدث من القدرية وجره هواء إلى ما جره كما تقدم، فربما كان في إنكارهم ما يوهم طرفا من الجبر فأراد إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله أن يشرح الأمر فلامه أهل العلم، لأنهم والله أعلم خافوا أن يكون في ذلك تقوية ما لبدعة القدرية مما يجر كثيرا من الناس إلى مقالتهم. وفوق ذلك رأوا أن في الشرح والتفسير مخالفة لصنيع الكتاب والسنة من الإجمالي، وأنه ربما أدى إلى الاختلاف والافتراق في الدين، فكف رحمه الله عن ذلك. يعني لكل مقام مقال، وليس كل مبتدع ترد عليه، وليس كل من شغب عنك وطعن فيك ترد عليه، وإلا سيبقى الساحة صراع، سب وشتم وتجريح، وده بغية أعدائنا في البعد عن طلب العلم ونشره وتلقيه. يقول: ثم صار الناس يقولون في كل ما من شم منه رائحة الميل إلى الشرح والتفسير كان يرى القدر. قالوا ذلك في الحسن البصري وقتادة وسعيد ابن أبي عروبة وابن أبي ذئب الذي قال فيه الإمام أحمد ابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع وأقوى من الحق من مالك. وكذلك قالوا في ابن إسحاق وعبد الوارث بن سعيد وحسن بن عطية في خلق كثير، ولم يكن هؤلاء الأعلام من القدرية الذين عرف عنهم الغلو ولا يقولون مقالات المعتزلة، ولا كان المنكرون عليهم الذين ينسبونهم إلى القدر جبرية حاشاهم، وإنما الفرق بين الفريقين أن هؤلاء مالوا إلى إظهار شيء من الشرح والتفسير، وهؤلاء يرون أن الصواب ألا يظهر إلا الإجمال كما جاءت به السنة. ولكن بعد أن ظهرت بدعة الجبرية وجرت إلى ما جرت إليه كما تقدم، حق على أهل العلم أن ينكروا عليهم وينزهوا السلف الصالح عن بدعتهم، فذلك الذي دعاني إلى البيان ما سمعت. يبقى أصبح لكل مقام إيه؟ مقام. يعني بناء على ذلك أنت ما تنفعلش، ولا أريد أن يكون كل تصرفاتك وليدة انفعال، كده مش هتفلح. لا، إذا كان الأمر شديدا وزادت الحمية والغير عندك وتريد أن ترد، اربع على نفسك واسأل كلام العلماء قبل أن ترد، لعل في ردك شر وأنت لا تعلم، لأن الذي يحركك عليه هو الغيرة والحمية وليس الحق.